بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، نفعنا به وبكم وبجميع الصالحين في الدارين آمين. طهارة الماء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسات تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. اغتسال الرجل بفضل الرجل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار في دربه واهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء ورسل الله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتابع الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالطهارة وبأحكام المياه. وتقدم معنا حديث البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته. وعلمنا أن هذه المياه التي تفضل الله بها علينا هي مياه مطلقة، وهي طهور طاهرة بنفسها، مطهرة للأحداث وللأنجاس، وأن كل ماء كان على أصل خلقته هكذا من أنواعها: المطر النازل من السماء، وماء البير، وماء النهر، وماء البحر كما جاء فيه الحديث، والثلج والبرد، والعين النابعة على ظهر الأرض، كل ذلك ماء طهور تصح به الطهارة من رفع الحدث وإزالة النجاسة. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالماء، فروى لنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وأشار إليهم بقول أخرجه الثلاثة، وصححه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني أنه ما لم يتغير فكل ما وقع فيه من نجاسة فلا يؤثر، كما علمنا من ماء البحر. وإنما إذا حصل التغير فبالإجماع أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فغيرته، فبالإجماع يصير بسبب التغير نجسا. أما ما لم يتغير فالماء طهور لا ينجسه شيء، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، لا يفقد هذه الطهورية ولو وقعت فيه النجاسة. ولكن الاختلاف بين أن يكون الماء قليل وكثير، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالتفريق بين الماء القليل والكثير مذهب الجمهور من علماء الأمة وفقهاء الشريعة، ولم يفرق بين القليل والكثير المالكية عليهم رحمة الله تعالى، فقالوا مهما كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب وقوع النجاسة فيه، فإن لم يتغير ولو كان قليلا فهو على طهوريته، هو طهور. إذن هذا الحديث الذي ألحقه بهذا الحديث فيه ذكر التغير، وهو وإن كان من حيث السند ضعيفا فإن الإجماع وقع على ذلك عند التغير، في قول أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبينا إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهذا الرواية مع ضعفها قواها الإجماع، فأجمع فقهاء الشريعة على أنه إذا تغير الماء بسبب وقوع النجاسة صار نجسا. كذلك رواية البيهقي: الماء طهور لا إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه تقع فيه. فتبين بهذه الأحاديث أن هناك فرق بين الماء المتغير وغير المتغير. ثم قلنا أن المتغير بما خالطه من النجاسات فهو نجس بالاتفاق وبالإجماع على ذلك، لكن ما لم يتغير وهو قليل فهو محل الخلاف. وقد أشرنا إلى أن الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله قالوا إذا كان قليلا فبمجرد وقوع النجاسة فيه يصير نجسا، إلا أن القليل ما كان دون القلتين عند الشافعي والإمام أحمد، وهو ما كان أقل من 10 من التنك، وهو ما كان أقل من 500 رطل بغدادي، وهو ما كان أقل مما يسع المكان المربع الذي هو طوله وعرضه وعمقه ذراع ونصف. هذا لأنه في الحديث جاء ما كان قلتين بقلال هجر، منطقة يصنعون فيها القلال وهي الجرار والأزيار التي يضعون فيها الماء. وقد سأل الإمام الشافعي بعض الذين يعرفون قلال هجر، ونقل عن من سأل بعض مشايخهم عن كم تسع الجرة، فقال 200 رطل وشيء برطل بغدادي الذي هو 13 وقية ونصف، فاحتاط للشيء فجعله نصف، لأنهم إذا قالوا 100 وشيء 200 وشيء فالشيء لا يزيد على النصف، فإذا زاد على النصف فوق 100 قالوا 200 إلا شيء، إذا زاد على النصف فوق 200 يقولون 300 إلا شيء، ولكن إذا قالوا 200 وشيء 100 وشيء معناه ما يزيد على النصف بعد هذا 100، فاحتاط فجعله نصفا كاملا 250 و250 فكانت 500 رطل بالرطل البغدادي. وقال الحنفية أن الماء القليل ما كان أقل من 10 في 10، وهو الذي إذا حركت طرفه تحرك طرفه الثاني فهو ماء قليل، فإذا كان في مستطيلا في مكان بحيث لا يتحرك طرفه بتحريك الطرف الثاني فهو ماء كثير. فإذا كان الماء قليلا دون ما ذكر فبمجرد وقوع النجاسة يصير نجسا. وقال الإمام مالك: هو على طهوريته حتى يتغير. فإذا كان كثيرا فالاتفاق قائم والإجماع على أنه لا يصير نجسا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولو كان ذلك التغير يسيرا. فالتغير بالنجاسة يضر ولو كان التغير يسيرا. فالماء على أصل خلقته طهور ولا ينجسه شيء إلا ما تغير بسبب النجاسة. فأما إن تغير بسبب اختلاطه بشيء من الطاهرات غير النجاسة فإن الماء لا يزال طهورا ما لم يفحش التغير حتى يسلب عنه اسم الماء، فما بقي يسمى ماء مطلقا. فإذا تغير هذا التغير أيضا انسلبت عنه الطهورية. فإذا تحول الماء إلى شاي يشرب أو إلى قهوة بكثرة ما خالطه من البني أو اختلط به مما يخرج من لون الشاي وطعمه فغيره فلا يصح أن يتطهر حينئذ به. هذا في الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات تغيرا كثيرا يسلب عنه اسم الماء فلا يسمى ماء بالإطلاق عند كل من علم بحاله من أهل العرف ومن أهل اللسان، ما يسميه ماء ولكن يسميه قهوة، يسميه شاي، يسميه ماء تغسيل مغير بالصابون، ما يسميه ماء مطلق. فإذا قد سلب عنه اسم الماء المطلق خرج عن الطهورية وصار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. فهذا النوع الأول من الطاهر غير المطهر. كذلك يأتي النوع الثاني وهو الماء المستعمل. وأورد لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، المراد بالدائم الساكن الذي لا يتحرك يعني الراكد غير الجاري. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، كما جاء في رواية الإمام مسلم والنسائي. وإذا كان هذا الماء الراكد أقل من القلتين يصير عندما ينفصل عن الجسد مستعملا. ما حكم الماء المستعمل؟ الماء المستعمل يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، هو كذلك عند الشافعية والحنابلة. فإذا استعمل الماء القليل في رفع حدث أو في إزالة نجس ولم يتغير صار مستعملا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال الحنفية الماء المستعمل لا يجوز الطهارة به من الحدث، ويجوز أن تغسل به النجاسة وتطهر به النجاسة، فقد اتسعوا في إزالة النجاسة حتى لغير الماء من كل ما يزيل النجاسة من المائعات. أما غيرهم من الأئمة فقالوا لا، لا بد أن يكون الماء غير مستعمل. فالماء القليل الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة يقال له مستعمل، وأبقى له حكم الطهورية المالكية ما دام لم يتغير، حتى لو وقعت فيه نجاسة فضلا عن أن يكون مستعمل، ما دام لم يتغير فهو طهور، يطهر غيره، يطهر من الحدث وتزال به النجاسة. هكذا جاءنا أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، في الصحيحين وفي لفظ مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. عند أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. علمنا ذلك. وكذلك في المستعمل من أهل العلم من ألحقه بالنجس ولا يساعد على ذلك الأدلة، وقد جاءت باستعمال المستعمل في كثير من الأحوال والشؤون ولم يحترز عنه أحد. وهكذا أشارت هذه الأحاديث الشريفة إلى حكم الماء عند وقوع النجاسة فيه، وحكم الماء إذا استعمل في إزالة الحدث، وعلمنا حكم الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في ذلك. فعلمنا ما قال الشافعية والحنابلة أن الماء المستعمل هو الذي استعمل في فرض الطهارة لا في نفلها. في فرض الطهارة مثل غسل الأولى للوجه أو غسل الأولى لليد وللرجل، وكذلك في الغسل الواجب من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس ما استعمل في الواجب. أما إذا اختلط المستعمل بغيره فإنه إن كان الماء المستعمل قليلا لا يضر. ضابط ذلك القليل أنه لو قدر أنه وضع في الماء مقدار هذا الماء من ماء الورد أو من الرمان، هل يتغير منه الرائحة أو الطعم؟ فبالتقدير نحمله على التأثر وعدم التأثر. إذا كان بالتقدير لا يتغير فلا يؤثر وقوع المستعمل في الماء المطلق. فإذا كان المستعمل كثيرا بحيث لو كان لاذنا لبانا أو كان لتغير رائحته، أو لو كان هذا مقدار هذا المطروح ماء الرمان لتغير طعمه، أو كان ماء ورد لتغير رائحته، فحينئذ تغيرا كثيرا فحينئذ نحكم بأنه مستعمل كله. وإن كان مع التقدير لا يتغير فإذا لا يضر وجود المستعمل في الماء المطلق فيكون كله طهورا. وقد صح في الأحاديث صب النبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء على بعض المرضى، وصح تسابق الصحابة إلى ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام وتمسحهم به، حتى جاء في صحيح البخاري في بعض الوقايع يقول الذي خرج مع صلاة في السفر فرأيت من لم يصب منهم شيئا من ذلك الماء ماء الوضوء أخذ من بلل صاحبه فتمسح به صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم حكم الماء المستعمل وبقاؤه على الطهارة بالاتفاق، ولكن هل هو طهور يطهر الغير أم لا؟ على ما علمنا من الخلاف أنه عند إذا كان مستعمل وهو قليل لا يطهر عند الشافعية والحنابلة، ولا يطهر من الحدث ويطهر من النجاسة عند الحنفية، وهو طهور عند المالكية. على الجميع رضوان الله تبارك وتعالى، ورزقنا شكر نعمة الماء وحسن استعماله، فإنه يكره الإسراف فيه ولو توضأ من البحر، فيكره الإسراف فيه تربية للمؤمنين أن لا يسترسلوا وراء التبذير والإسراف. وإن كان الماء متوفرا وكثيرا فما عليه تساهل الناس في أكثر المياه التي في أكثر الأماكن التي تتوفر فيها المياه، ولا يعلمون نعمة الله عليهم، وأن أماكن يبحثون عن هذا الماء بحث ويطلبونه طلبا ويحضرونه بتعب من أماكن بعيدة أو بواسطة تطهير له أو تكرير له بأجهزة وغير ذلك، وهو متوفر عندهم، فيفتح أحدهم قصبة الماء ويصير الذي يحتاج إلى الاستعمال ربع أو ثلث الماء المفضل الذي يفيض ويخرج بلا فائدة، وكان ربع هذا الماء بيكفيه للطهارة، وأقل من ذلك فهو يغسل وجهه والماء يصب في الأرض، ويمسح رأسه والماء يصب في الأرض، يمسح أذانه والماء يصب في الأرض، أكثر من الذي يستعمله في الطهارة يروح في الأرض، فصار إسرافا مكروها. ينبغي أن يتنبه له حتى لا تكفر النعمة، ولا يبتلى الذين يسر الله لهم المياه بشحة المياه أو قلتها والعياذ بالله تبارك وتعالى، والتي يفكر الكثير من أهل الحس أن من أكبر المشاكل التي تصيب الأماكن والدول قلة المياه خصوصا المياه العذبة، وأن ذلك يشكل خصوصا فيما يتوقعونه في المستقبل مشكلة كبيرة لمن لم يتنبأ من توفير المياه الجوفية، لم تتوفر عنده المياه الجوفية ولم يتفكر في الوسيلة التي تجلب بها المياه. فمثل هذا الوادي مشحون بالماء الطيب العذب والمياه الجوفية، فيجب أن تشكر النعمة بأن لا يسرف في استعمال الماء، وأن يوضع في محله، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. ويقول المالكية والحنفية أن الماء الذي استعمل في وضوء أو غسل أو في أي قربة من القرب مثل الأغسال المسنونة أو مثل تجديد الوضوء فكله مستعمل. وعلمت ما قال الشافعية والحنابلة أنه لا يكون مستعملا إلا ما استعمل في فرض، في فرض الطهارة كالغسلة الأولى، لا ما استعمل في الغسلة الثانية والثالثة، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة وغسال الحج وكذلك وما تعلق بذلك. إذن علمنا هذا يتعلق بالحكم فيه أيضا الحديث الذي يقول في صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر، قرات عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خباثا، قرات قرأ
عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
وهذا يبين الفرق بين الكثير والقليل من المياه. يقول إذا كان الماء قلتين، بل قلتين، القلة هي الجرة الزير، يقول من قلال هجر، لأنها قلال هجر هي المشهورة والمستعملة في زمن صلى الله عليه وسلم، وكانت منطقة يصنع فيها الجرار وتنقل منها إلى البلدان والأماكن. فيقول إذا بلغ الماء قلتين وإذا كان الماء قلتين يعني فأكثر من ذلك فلا يتنجس بوقوع شيء فيه. فإذا كان الماء كثير لا تضره النجاسة مهما وقعت فيه إلا إذا تغير. وهكذا علمنا المسألة، وعلمنا التقدير عند الحنفية بمراعاة التحريك أنه هل يتحرك طرفه بالطرف الثاني أو لا، ولذا يبسطون في بعض أماكنهم في المساجد الماء في مساحة طويلة وإن لم يكن عميقا حتى لا يتحرك طرف بتحرك الطرف الآخر، فيبقى حكمه حكم الكثير عندهم. وعلمنا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد من أنه اعتبار القلتين، وأن الماء الذي إذا بلغ قلتين فهو كثير لا يتنجس إلا بالتغير لا بمجرد وقوع النجاسة فيه. رزقنا الله وإياكم الاستقامة على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاهتمام به ظاهرا وباطنا، ورزقنا شكر النعمة ورفعنا مراتب أهل الصدق معه إلى كل قمة، فنقانا عن الشوائب وتولانا بما هو أهله في كل ظاهر وباطن، وحمانا من الآفات والعهات، وأصلح شؤون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.